أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادع بالشرع القويم والدليل إلى الصراط المستقيم، سيد الأنام وفخر الكائنات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سفن النجاة ومصابيح الهداية في الهلكات. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وحياكم الله بكل خير، وأنتم تتواصلون معنا ومع سلسلة حلقات منار العقول في النهج العلوي.
أعزانا، في الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول الحزب التكفيري ذي الفكر المتحجر، أي حزب الخوارج، وذكرنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخريات حياته المباركة أنبأ وأخبر بظهور هذا الحزب المناهض للإسلام وقيامه السامية. ومرت السنون والعقود، وفي أواخر العقد الرابع بعد الهجرة، وفي زمن حكم الإمام علي عليه السلام، نشأت الخلية الأولى في نسيج الخوارج في حرب صفين، وبعد قبول التحكيم تبلور تيار الخوارج، فهم الذين رضوا بالتحكيم ثم رفضوه وكفروا الإمام علي عليه السلام وتآمروا عليه.
نعم، إلى أن قتلوه في محراب الصلاة صلوات الله عليه. وعبر شاشة التاريخ تتجلى العديد من الأحداث، ومنها حادثة وحرب الصفين التي كان النصر فيها قاب قوسين أو أدنى من جيش الإمام علي عليه السلام، ورفعت المصاحف على الرماح فغيرت مسار الأحداث. لكن يا ترى كيف سارت تلك الأحداث؟ للتعرف على ذلك مستمعينا الأحبة في كل مكان، تتابعون إن شاء الله حديثنا في حلقة اليوم.
نعم، بعد أن وافق طرفا الحرب على التحكيم، قرر إفادة ممثلين عنهما لتسوية المسائل والقضايا العالقة. الحزب الأموي اختار عمرو بن العاص، واختار الإمام علي عليه السلام ابن عمه عبد الله بن عباس، وكان رجلا ثقة ذا حكمة ودراية.
نعم، إلا أن ذوي الفكر المتحجر رفضوا ابن عباس واختاروا أبا موسى الأشعري، وكان علي عليه السلام يعرف حقيقة هذا الرجل، فقال لأهل العراق: إن أبا موسى هذا يقول الحرب فتنة، فاكسروا أقواسكم وضعوا سيوفكم في أغمادها. إن كان أبو موسى في كلامه هذا صادقا، فلما شارك في الحرب دون أن يجبره أحد وبمحض اختياره، وإن كان كاذبا فيما يقول فهو مدان.
وأراد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الحريص كل الحرص على مصلحة الأمة الإسلامية ومستقبلها، أراد ألا تتفاقم الأوضاع أكثر من هذا، فدعا الناس لقبول ابن عباس ممثلا عنهم للتباحث مع ابن العاص، وأوضح للناس أن هذه فرصة سانحة لا ينبغي أن يضيعها.
نعم مستمعينا، ولم يزغ الناس لنصائح الإمام علي عليه السلام، وبعثوا أبا موسى الأشعري ممثلا عنهم، ورفع الخوارج شعارهم المعروف لا حكم إلا لله، مستلهمين هذا الشعار من قوله تعالى في الآية 57 من سورة الأنعام: إن الحكم إلا لله. لكن الخوارج الذين تميزوا بالجمود الفكري وقعوا في كثير من الأخطاء والمنزلقات.
نعم، إنهم لم يأخذوا المعنى الواقعي من هذه الآية الشريفة واستفادوا منها لتحقيق مآربهم المشؤومة، واعترف الخوارج بخطئهم في قبول التحكيم، لكنهم تمادوا في موقفهم السلبي من الخلافة الحقة لأمير المؤمنين عليه السلام، وطلبوا منه أن يتوب أمام الناس كما تابوا هم، غير أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو راعي مصالح الأمة الإسلامية والمدافع بكل كيانه المبارك عن الإسلام وشرعه الأنور، ارتأى أن يوضح للناس حقيقة الخوارج وأن رأيهم في الحكم غير صائب، وقال عليه السلام مفندا نظرية الخوارج في الحكم: كلمة حق يراد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر.
والحقيقة هي فيما يرى أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه سلام الله عليه في العديد من خطبه المباركة أكد على لزوم وجود السلطة التنفيذية في البلاد الإسلامية، ولا بد من وجود جهاز متكامل للحكم لإدارة شؤون المجتمع السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها. إذن رؤية الأمير صلوات الله عليه إلى نظام الحكم رؤية حضارية تنطلق من أفكار الإسلام الحية النابضة، وأين من هذه الرؤية العلوية المباركة رؤية الخوارج القائمة على التحجر والجمود الفكري المقيت؟
على أي حال، إن الحزب الخارجي الذي أفرزته حرب صفين أضر بالأمة الإسلامية وأفكارها النيرة.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، ولأهمية موضوع الخوارج في الدراسات التاريخية من جهة، ووجود انعكاسات للفكر الخارجي المنحط في تيارات سياسية معاصرة تدعي الإسلام والإسلام منها براء، ارتأينا أن نتابع الحديث إن شاء الله حول الخوارج في حلقات قادمة.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأفاضل. جزرنا في الخليج الفارسي. بعد الاستعراض تستمعون إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، وذلك عند الساعة 12:19. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 12:36. بعد ذلك، أي في الساعة 12:43، تتابعون حلقة أخرى من الكتاب الصوتي. في الواحدة تماما على مدى 5 دقائق تستمعون إلى عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. موعدكم مع المحاضرة الإسلامية في 1:05 عند 2 تماما على مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى حصاد الظهيرة على مدى 20 دقيقة، تتابعون آخر وأهم الأحداث السياسية. بعد ذلك أي في 2:20 تستمعون إلى قوافل وجد، والتمثيلية الإذاعية تقدم لكم في 2:23. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بحضراتكم عند جولة أخرى عبر برنامجكم جزرنا في الخليج الفارسي.
أملنا أن تمضوا معنا أحلى الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنطوف فيها بين رحاب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأحبة، تعتبر قشم من جزر إيران الجميلة في الخليج الفارسي، وهي جزيرة هادئة يمكن السير ولساعات عديدة إلى جوار سواحلها الجميلة وعلى رمالها الناعمة والنقية والحصول على الهدوء الحقيقي. وهذا الجمال الطبيعي والبكر هو الذي حول جزيرة قشم إلى واحدة من أفضل المناطق للحياة والعمل والسفر والسياحة في إيران.
تقع جزيرة قشم في مضيق هرمز بموازاة سواحل محافظة هرمزجان، وتمتد مساحتها إلى ما يقرب من 1500 كيلومتر مربع، وهي أكبر جزر الخليج الفارسي، وتعادل مساحتها حوالي 22 بلدا في العالم، وما يعادل الضعفين والنصف من بلدان مثل سنغافورة والبحرين.
كانت هذه الجزيرة تسمى أباركاوان في العصر الساساني، وقضاء قشم هو جزء من محافظة هرمزجان التي تضم بدورها هذه الجزيرة، ويعود تاريخ قشم إلى ما قبل الإسلام، وتدل أسماء مثل قشم وكشم وكيش وتمب وسيري على التاريخ القديم للإعلاميين في هذه المناطق في القرون التي سبقت الميلاد. وقد تم العثور على الكثير من آثار الحضارة الإعلامية على سواحل الخليج الفارسي، ومنها في بوشهر وخارك وقشم، وتدل بقايا بيوت النيران التابعة للزرادشتيين في قشم على وجود أتباع هذه الديانة في هذه الجزيرة في العصور القديمة.
نعم أعزائنا، تحد هذه الجزيرة من الشمال مدينة بندر عباس ومركز ناحية خمير وقسم من قضاء بندر لينجا، ومن الشمال الشرقي جزيرة هرمز، ومن الشرق جزيرة لارك، ومن الجنوب جزيرة هنغام، ومن الجنوب الغربي جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. وتبلغ المسافة بين جزيرة قشم حتى بندر عباس 20 كيلومترا.
وقد أدى الموقع الاستراتيجي لقشم إلى أن تتمتع بالأهمية والتأثير في جميع الأحداث والهجمات العسكرية طيلة التاريخ منذ آلاف السنين وحتى القرن العشرين. واستنادا إلى الوثائق التاريخية، فقد كانت جزيرة قشم تتمتع قبل الإسلام بالازدهار في التجارة والملاحة، ويعود ازدهار هذه الجزيرة وأطرافها إلى عهد الديالمة وآل بويه في الغالب، حيث كان تردد السفن التجارية منها وإلى سواحل بحري الصين والهند ومناطق أفريقيا متواصلة.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الأفاضل، يذكر أن قشم هو الاسم الحديث لهذه الجزيرة واسم مدينة ساحلية لجزيرة في الخليج الفارسي، وقد ذكرها مؤلف كتاب حدود العالم باسم لافت. وتعد جزيرة قشم من حيث المناخ قسما من إقليم إيران الكبير، وتتأثر إلى حد ما بالتيار الجوي العام، وخاصة التيارات القادمة من سيبيريا والبحر المتوسط والأطلنطي والتيارات الموسمية للمحيط الهندي وتيارات شبه الجزيرة العربية والصحراء.
وبسبب العرض الجغرافي القليل ومجاورتها للمياه الدافئة للخليج الفارسي، فإن درجة حرارة جزيرة قشم تتجاوز الصفر دائما، ويبلغ معدلها 26 درجة سنتيغراد. ويعتبر تميز جزيرة قشم بفصل حار طويل ورطب وفصل قصير ومعتدل من خصائصها المناخية الرئيسة. وأكثر مناطقها ارتفاعا جبل يعرف باسم بوخو، حيث يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 350 مترا.
يعد موقع بام قشم أقدم موطن للبشر في جزر الخليج الفارسي، وتتأثر الأمطار في جزيرة قشم بالظروف المناخية للبحر المتوسط، وهي تتعرض في نفس الوقت للأمطار الموسمية. هذا يعني أن فصل الأمطار يتزامن مع فصول السنة الباردة نسبياً، أما الفصل الجاف يتوافق مع الصيف. ومع ذلك وبسبب نفوذ التيارات الفصلية للمحيط الهندي بين الحين والآخر، فإن هنالك أمطاراً قليلة تهطل في شهر آب أغسطس الذي يبلغ فيه هذا التيار ذروته.
وخلافاً لما يتصوره الكثيرون، فإن جزيرة قشم ورغم إمكانياتها الأقل من جزيرة كيش، تستأثر بالمرتبة الأولى من توافد المسافرين عليها. وتظهر إحصائيات الجمارك أن هذه الجزيرة تعتبر منافسا صامتا يتفوق على مواقع السياحة الأخرى في إيران.
أحبتنا الكرام، تتمتع جزيرة قشم بموقع ممتاز في المنطقة، وعلى جميع السفن المتجهة إلى البلدان المطلة على الخليج الفارسي أن تمر على مقربة من السواحل الجنوبية لجزيرة قشم. وتمر معظم الرحلات الدولية من الشرق والغرب بأجواء هذه الجزيرة. الهدف المهم لجمهورية إيران الإسلامية من إنشاء منطقة قشم الحرة عام 1990 الاستغلال الأمثل لموقع هذه الجزيرة المتميز لتحويلها إلى قطب اقتصادي وصناعي، وتسهيل وتنمية الصادرات والواردات وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة.
وبسبب وجود الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز والمناجم المختلفة، وكذلك وقوعها في مضيق هرمز الاستراتيجي، فإن جزيرة قشم تتمتع بموقع في غاية الأهمية واستثنائيا من شأنه أن يحولها إلى مركز اقتصادي وصناعي ناجح ورائد بين بلدان الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى ومنطقة المحيط الهندي، وخاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان.
مستمعين الأطائب، تضم جزيرة قشم أكثر من 100,000 نسمة، ويعيش سكانها في 60 قرية وخمس مدن كبيرة وصغيرة، وهي قشم ودرجهان وطبل ورمتشاه ولافت ورمكان. وتتركز نشاطات السكان في مجالات مثل الصيد، وخاصة صيد السمك والروبيان، وصناعة اللنجات وزراعة النخيل والتجارة.
تقع مدينة قشم في أقصى شرق جزيرة قشم، وهذه المدينة لا تتمتع بمركزية هندسية بالنسبة إلى عموم الجزيرة، ولكنها وبسبب موقعها الاستراتيجي المهم، وهو إطلالتها الواسعة على الجنوب والشمال والشرق وعلى مضيق هرمز وعلى مقربة من بندر عباس، فإنها تتمتع بأهمية كبيرة منذ القدم، وتعد من أهم مواطن الحياة والسكن في جزيرة قشم. كما أن اختيار جزيرة قشم باعتبارها القاعدة الرئيسة لتنمية المنطقة التجارية الصناعية زاد بدوره من أهمية هذه المدينة.
أعزائنا الأفاضل، بهذا تنتهي جولتنا بين رحاب جزيرة قشم في الخليج الفارسي، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الأسبوع القادم بإذن الله عند جولة أخرى بين أرجاء جزر إيران في الخليج الفارسي. نستودعكم الرعاية الإلهية.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
جدا بود کرد و زمین ایران ناجنودش، بندر نام خوبش، خلیج فارس و هفرن کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچکت و دنیایی ندید، هیچکت و دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، عدیب کفتر و پر، بنج علی مرادن قربان.
يا هناه بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا، بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
We'll be right back.
أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات، وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى. ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هزيمة الكيان الصهيوني في حربي تموز وغزة، الانحدار القوي نحو السقوط. من نداء الإمام الخامنئي للمؤتمر الرابع للدفاع عن فلسطين عام 2009. تأتي ضمن هذه الأحداث المهمة الهزيمة النكراء التي مني بها العدو الصهيوني عسكريا وسياسيا أمام المقاومة الإسلامية خلال حربه ضد لبنان عام 2006 التي استمرت 33 يوما، ثم الفشل المخزي الذي باء به الكيان الصهيوني خلال حربه الإجرامية التي شنها لمدة 22 يوما ضد الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة. إن هذا الكيان الغاصب الذي ظهر طيلة عقود عدة كوجه رهيب وقوة لا تقهر بالاعتماد على ما لديه من جيش وسلاح وبفعل الدعم الأمريكي السياسي والعسكري، نجده اليوم قد انهزم مرتين أمام قوى المقاومة التي كانت تقاتل بالاعتماد على الله والاستناد إلى جماهير الشعب قبل اعتمادها على السلاح والعتاد. ورغم التمارين والتحضيرات العسكرية والاستعانة بالأجهزة الاستخباراتية الضخمة والدعم السخي المتواصل من أمريكا وبعض الدول الغربية ومعاونة بعض المنافقين في العالم الإسلامي، فقد كشف الكيان الصهيوني عن واقع انهياره وعن المنحدر الحاد الذي بات يتدحرج منه إلى الهاوية، كما أثبت عجزه أمام تيار الصحوة الإسلامية الجارف. تشدد العدو في ممارساته علامة الضعف وعدم التدبير، من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2008. إن تشدد العدو في ممارساته يدل على ضعفه وعدم تدبيره في الغالب. لاحظوا الساحة الفلسطينية وغزة على الخصوص، إن حركة العدو القاسية الفظة في غزة والتي نادرا ما شهد لها تاريخ الظلم البشري مثيلا تعد علامة ضعفه في التغلب على الإرادة القوية لأولئك الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين وقفوا بأيد عزلاء أمام الكيان الغاصب وحماته أي القوة الأمريكية الكبرى، ووضعوا طلبها بالإعراض عن حكومة حماس تحت أقدامهم. سلام الله على ذلك الشعب المقاوم الكبير. لقد فسر أبناء غزة وحكومة حماس هذه الآيات القرآنية الخالدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولن يكون النصر النهائي في معركة الحق والباطل سوى للحق، وإنه الشعب الفلسطيني المظلوم الصبور الذي سينتصر في آخر المطاف على العدو، وكان الله قويا عزيزا. وفضلا عن الإخفاق في دحر مقاومة الفلسطينيين، نزلت بسمعة النظام الأمريكي ومعظم الأنظمة الأوروبية بعد انكشاف كذب ادعاءاتهم في الحرية والديمقراطية وشعار حقوق الإنسان، نزلت بهم اليوم هزيمة نكراء لا يمكن تلافيها في القريب العاجل. والكيان الصهيوني سيء الصيت أضحى أتعس سمعة وأقبح وجها من أي وقت آخر، وخسرت بعض الأنظمة العربية في هذا الاختبار العجيب ما تبقى لها من ماء وجه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هزيمة الكيان الصهيوني وبغضه في العالم، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2010. الجبهة المقابلة لنا محرومة تماما من أي رصيد شعبي في العالم، أي إنكم لا تجدون أي بلد يناصر شعبه نظام الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني الغاصب. لا يتمتعون بدعم ورصيد شعبي في أي مكان، حتى في البلدان التي تدافع حكوماتها عنهم بشدة نرى الشعوب تعارضهم مع أن كثيرين منهم غير مسلمين. واليوم لاحظتم في الصحف، فقد زار رئيس الكيان الصهيوني أحد البلدان الأوروبية فتجمع الناس بالآلاف كما جاء في الأخبار وقالوا له اذهب واخرج. وكذا الحال في كل مكان، أينما ذهبوا كانوا أمام هذه الحال. إذن لا يتمتع هؤلاء بأي سند شعبي، والكيان الصهيوني مفروغ منه، لكن النظام الأمريكي بكل قدرته ونفوذه السياسي وهيمنته ووضعه هكذا أيضا. أضف إلى ذلك أن الجبهة المقابلة لنا مكروهة بين الشعوب، ليست عديمة الأنصار وحسب، إنما هي مكروهة مبغوضة. يحرقون أعلامهم وصورهم ويسحقون دماهم، هذه هي حالهم. لديهم تجارب مرة من الأحداث العسكرية الأخيرة، لأمريكا تجربة مرة في أفغانستان وفي العراق، فقد أخفقوا هناك. وفي قضية فلسطين لم تصل النشاطات والمساعي السياسية الأمريكية لأي نتيجة، فقد أخفقوا هناك أيضا. والصهاينة تبينت هزيمتهم وكراهيتهم للجميع في حرب 33 يوما وفي هجومهم على غزة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بالمثل وردة ومحل بإحساسي الداري محروم أنا من صحتي ومو باختياري.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية لا تزال مستمرة وتجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار عراقشي إلى اتفاق إيران وروسيا والصين على أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد، معتبرا أن شروط الترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. نددت بعثة إيران لدى مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدة أن المجلس لا يجوز أن يلتزم الصمت، بل عليه إصدار قرار ملزم تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وأدان طهران العدوان الذي أدى إلى سقوط الشهداء وجرحى من المدنيين الفلسطينيين والقطريين، معلنة تضامنها الكامل مع قطر وحقها في الدفاع المشروع عن سيادتها وفق القانون الدولي. أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين على قرية دير جرير شرقي رام الله، وذلك بالتزامن مع تصعيد واسع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. وشهدت مدينة طولكرم حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 1500 شخص، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في دورة وبيت أمر بالخليل وبيت فوريك وشارع حطين والبلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى عناتة وكفر عقب شمال القدس. واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وقد ارتقى 14 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في حي التوام شمالي مدينة غزة. وفي دير البلح ارتقى مجموعة نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وفق مصادر طبية. وشملت الاعتداءات مدينة غزة وخان يونس ومحيط حي الشيخ رضوان، إضافة إلى قصف قرب عيادة الدرج، فيما فجرت قوات الاحتلال رابوتا مفخخا بين منازل سكنية شمال المدينة. وفي الوقت ذاته طالب جيش الاحتلال سكان غزة بالمغادرة، محذرا من أن البقاء فيها يعتبر غاية في الخطورة. وفي أحدث حصيلة للشهداء جراء حرب الإبادة على قطاع غزة بلغت حتى الآن 64,000 و